الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي محمد الحسين بن علي البغوي رحمه الله تعالى، حسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة من سننه شرح السنة: باب تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام. احنا قرأنا لا رقم كم الباب؟
لا عشان ده كان صور قبل الصعود في
قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب فضل القعود في المسجد. فضل القعود في المسجد لانتظار الصلاة. أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام، قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة. هذه صحيفة همام عن هريرة. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، فتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما كان تحبسه ولا يمنعه أن يخرج إلا انتظارها. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من طرق عن أبي هريرة. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهن، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي، قال أخبرنا عبد الله بن محمود، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن الخلال، إبراهيم بن عبد الله الخلال، قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن رشدين بن سعد، قال حدثني ابن أنعم عن سعد بن مسعود أن عثمان بن مضعون أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذن لنا في الاختصاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خصى ولا اختصى، إن خصاء أمتي الصيام. فقال: يا رسول الله، ذن لنا في السياحة. فقال: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. قال: يا رسول الله، ذن لنا في الترهب. فقال: إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد انتظار الصلاة. ويروى: لا رهبانية في الإسلام، وذلك مثل الاختصاء واعتناق السلاسل وما أشبه ذلك مما كانت الرهبانية تتكلفه وتبتدعه، وضعت عن هذه الأمة. باب كراهية البيع والشراء في المسجد.
صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن سيدكم المتصلة المبلغ رحمه الله، قال في شرح السنة: باب كراهية البيع والشراء في المسجد. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والاشتراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. وزاد يحيى عن ابن عجلان: وأن ينشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه الشعر. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وعمر بن شعب هو ابن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال محمد بن اسماعيل رايت احمد واسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمر بن شعب وقد سمع شعيب بن محمد وقد سمع شعب بن محمد عن عبد الله بن عمرو وقد كره قوم من اهل العلم البيع والشراء في المسجد وبه يقول احمد واسحاق ورخص فيه بعض التابعين وروي عن عطاء بن يسار انه كان اذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد قال عليك بسوق الدنيا فانما هذا سوق الاخره. وقال سلم بن عبد الله بنى عمر بن الخطاب رحبة إلى جنب المسجد سماها البطحاء البطحاء البطيحاء. وقال من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة. وقد وردت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إنشاد الشعر الحسن في المسجد. روي عن سعيد بن المسيب أنه قال قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد الشعر فقال كنت أنشد في وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس. قال نعم. وفي الحديث كراهية التحلق والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم بل يشتغل بالذكر والصلاة والإنصات للخطبة ثم لا بأس بالاجتماع والتحلق بعد الصلاة في المسجد وغيره. وأما طلب الضالة في المسجد ورفع الصوت بغير الذكر فمكروه. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فيقول لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وروي عن عمر أنه قال لرجلين من أهل الطائف رفعا أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن عمر أنه سمع صوت رجل في المسجد فقال أتدري أين أنت؟ قال أبو سليمان الخطابي ويدخل في هذا كل أمر لم يبنى له مسجد من أمور المعاملة الناس واقتضاء حقوقهم. قد كره بعض السلف المساءلة في المسجد وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض في المسجد. وورد النهي عن إقامة الحدود في المساجد. قال عمر في من لزم حد أخرجه في المسجد ويذكر عن علي نحوه. وقال معاذ بن جبل إن المساجد طهرت من خمس من أن تقام فيها الحدود وأن يقتص فيها الجراح وأن ينطق فيها بالأشعار وأن ينشد فيها الضالة أو تتخذ سوقا. ولم يرى بعضهم بالقضاء في المسجد بأسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنى بين العجلاني وامرأته في المسجد ولا يعنى عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. باب النوم في المسجد. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. وروي عن ابن شهاب أنه قال كان ذلك من عمر وعثمان ما لا يحصى. قال الزهري وجاء الناس بأمر عظيم في دليل على جواز الاتكاء والاضطجاع وأنواع الاستراحة في المسجد جوازها في البيت إلا الانبطاح فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنها ضجعة يبغضها الله. قلت وقد روي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلق على ظهره. قلت موضع النهي والله أعلم أن ينصب الرجل ركبته فيعرض عليها رجله الأخرى ولا إزار عليه أو إزاره ضيق فينكشف معه بعض عورته. نعم ينكشف معه بعض عورته فإن كان الإزار سابغا بحيث لا تبدو منه عورته فلا بأس. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد. وقال ابن عباس لا تتخذوه مبيتا ومقيلا وذهب قوم إلى هذا. باب كراهية البزاق في المسجد ونحو القبلة.
اخبرنا عبد الواحد بن احمد الملحي قال اخبرنا ابو محمد قال اخبرنا ابو محمد عبد الرحمن بن ابي شريح قال اخبرنا قال اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البزاق في المجر قطيعة وكفارتها دفنها. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن ادم عن شعبة، واخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن ابي عوانة عن قتادة. اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا ابو منصور محمد بن محمد بن سمعان سمعان الاثنين ساسي سيسا طبعا. قال حدثنا ابو جعفر محمد بن احمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا احمد بن سنجويه قال حدثنا ابو النعمان السدوسي قال حدثني المهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى ابي عيينه عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن ابي الاسود الدؤلي عليكم السلام عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي اعمال امتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن اعمالها الاذى يماط عن الطريق، ووجدت ما في مساوي اعمالها النخاعه تكون في المجد لا تدفن. هذا حديث صحيح، اخرج مسلم عن شيبان بن فروخ عن مهدي بن ميمون. قلت وفي الحديث ان المجد لا ينزوي من النخاعه كما تنزوي الجلده في النار، اي ينضم وينقبض. قيل اراد اهل المسجد وهم الملائكه. اخبرنا ابو علي حسن بن سعيد المنيعي قال اخبرنا ابو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال اخبرنا ابو بكر محمد بن الحسن القطان قال حدثنا ابو الحسن احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن نون بانه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر احاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يبصق امامه فإنه يناجي الله ما دام في صلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن ليبصق عن شمال. يبصق ولكن ليبصق عن شماله او تحت رجله فيدفنها. هذا حديث صحيح متفق على صحته، اخرجه محمد عن اسحاق بن نصر عن عبد الرزاق، واخرجه مسلم من طرق عن ابي هريره. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال اخبرنا ابو الحسن الطيسفوني قال اخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا احمد بن عبد الله الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا حميد عن انا نعم الكشميهني عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه في القبله فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده وقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قال ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض وقال أو يفعل هكذا. هذا حديث صحيح، أخرج محمد عن مالك بن إسماعيل عن زهير بن زهير عن حميد. قوله أو إن ربه بينه وبين القبلة معناه أنه يقصد ربه بالتوجه إلى القبلة فيصير بالتقدير كأن مقصوده بينه وبين القبلة، فأمر أن تصان تلك الجهة عن البزاق. قوله ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، فإن كان عن يساره أحد لم يبزق عن يساره أيضا ولكن تحت قدمه أو في ثوبه. أخبرنا أحمد شغل قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصريحي قال اخبرنا ابو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا ابو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا الحسن بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان
لا شغال عندي
قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصلاحي قال اخبرنا ابو عمر بكر بن محمد المدني قال حدثنا ابو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا ميمون عن قتاده قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا بزق احد فله يبزق بين يديه ولا عن يمينه وليبزق عن شماله او تحت قدمه اليسرى. صحيح. واخبرنا احمد بن عبد الله الصلاحي قال اخبرنا ابو بكر بن احمد بن الحسن الحيري قال اخبرنا حاجب بن احمد الخشي قال حدثنا سفيان عن سوري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر في قبله المسجد نخامه فحكها بحصاه منها أن يبصق الرجل بين يديه عن يمينه، وقال يبصق عن يساره أو تحت قدمه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان بن عيينة. أخبرنا أبو الحسن الشيخ رضي الله
عنه يحيى بن يحيى وغيره
عن سفيان. اثنين وغيره. قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زهر بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى بصاقا في جدار القبله فحكه ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا صلى. هذا حديث متفق على صحته اخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف اخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. باب من اكل الثوم فلا يقرب المسجد. قال اخبرنا الامام قال اخبرنا الامام ابو علي الحسين بن محمد القاضي وابو حامد احمد بن عبد الله الصالح قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري قال اخبرنا محمد بن احمد بن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن هاق قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل هذه الشجره يعني الثوم فلا يؤذينا في مسجدنا. هذا حديث متفق على صحته اخر أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق وأخرجاه من طرق عن أنس وابن عمر وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. قلت جعل الثوم من الشجرة والشجر عند العامة ما له ساق وأغصان وما لا يقوم على ساق فهو نجم. قال الله سبحانه وتعالى والنجم والشجر يسجدان. حقيقة اللغة أن ما بقي أصله في الأرض يخلف إذا قطع وينبت في الصيف ما يبس في الشتاء فهو شجر. فالقطن شجر لأنه يبقى سنين في بعض البلدان وكذلك الباذنجان وما لا يبقى له أصل ينبت بعد ما يبس فهو نجم كاليقطين والريحان. وفي اليمين يراعى ما يتعارفه العامة. أخبرنا عبد الله بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن عوفر قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا أو ليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر فيه خضار فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما راه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة عن ابن وهب ويروى أنه أتي ببدر فيه خضار أي بطبق شبه بالبدر في استدارته. قلت عد بعض أهل العلم أكل الثوم من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة كالمطر ونحوه وليس كذلك بل إنما أمر باعتزال المسجد زجرا لو عن تناوله حالة يحتاج فيها إلى حضور الجماعة لكي لا يتأذى به أهل المسجد. باب الصلاة على المنبر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم أنهم قال سألوا سأل بن سعد من أي شيء المنبر فقال ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثر الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع فركع الناس خلفه ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض. فهذا شأنه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان بن عيينة ويقال يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي والأثل طرفا والغابة الغيضة وجمعها غابات وغاب. قلت في هذا الحديث فوائد منها أن الإمام إذا كان أرفع من المأموم في الموقف لا يكره وبه قال أحمد وكره قوم ذلك لما روى عن أن حذيفة أمى الناس بالمدائن على دكان فأخذه أبو مسعود بقميصه فجذبه فلما فرغ من صلاته فجذبه فلما
جبذه
فجبذه
الفاء الأول
هو عندنا الفاء فجبذه قال فجبذه
فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني. ومن فوائد حديث في سهل أن العمل القليل لا يبطل الصلاة وإن كان قاصرا، فقد صح الأمر بدفع المار وقتل الحية والعقرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرقتان فنزله وصعده خطوتان، وذلك في حد القلة. وإنما نزل القعقرى لئلا يولي الكعبة ظهره، أما إذا قرأ آية السجدة في الخطبة وأراد النزول للسجود جاز، ونزل مقبل على الناس وفعله عمر بن الخطاب وإن لم ينزل.
نزل مقبلا
مقبلا ونزل مقبل على الناس وفعل عمر بن الخطاب وإن لم ينزل، ومر في خطبته جاز عند الشافعي، وقال أصحاب الرأي ينزل ويسجد، وقال مالك لا ينزل ويمر في خطبته.
نعم.
وفعله عمر. باب المساجد في البيوت وتنظيفها. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهني قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن حاذي قال أحدث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي الباباني قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري أنه أخبره قال حدثني محمود بن ربيعة أنه زعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجة من دلو كانت في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم يقول كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني قد أنكرت بصري وإن السيولة تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي فمكانا أتخذه مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله. قال فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسناه على خزير صنع له فسمع به أهل الدار فثابوا حتى امتلأ البيت. فقال رجل أين مالك بن الدخشمي؟ قال رجل منا ذلك رجل منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقولونه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال أما نحن فنرى وجهه وحديثه أولى المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ألا تقولونه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال بلى أرى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم الله عليه النار. قال محمود فحدثت قوم فيهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة التي توفي فيها مع يزيد بن معاوية فأنكر ذلك علي وقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط. فكبر ذلك علي فجعلت لله علي إن سلمني الله حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك إن وجدته. فأهللت من إلياء بحج أو عمرة حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا عتبان بن مالك شيخ كبير قد ذهب بصره هو إمام قومه. فلما سلم من صلاته جئت فسلمت عليه وأخبرته من أنا فحدثني به كما حدثني به أول مرة. قال الزهري ولكن لا نرى أكان هذا قبل أن ينزل موجبات
ولكن لا ندري
قال الزهري ولكن لا ندري أكان هذا قبل أن ينزل موجبات الفرائض في القرآن فإن الله أوجب على أهل هذه الكلمة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرائض في كتابه فنحن نخاف أن يكون الأمر قد صار إليها فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. هذا حديث متفق عليه أخرجاه من طرق عن الزهري. يقال الخزيرة بالخي والزين معجمة من النخالة والحريرة غير المعجمتين من اللبن والدقيق. وفي حديث عمر الذرية وأنا أحرك لك حديث عمر مع المرأة ذري وأنا أحرك لك لا هو بس هي
أنا أحر لك
وأنا أحر لك يقول ذري الدقيقة لأتخذ لك حريرة. وقال القتيبي الخزيرة لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق فإذا لم يكن فيها لحم فهي عصيرة. وقد جاء في حديث أم سليم أنها جعلت له خطيفة والخطيفة لبن يذر عليه دقيق فيطبخ فيلعقها الناس ويخطف ويختطفونها. قوله فسمع به أهل الدار يريد أهل المحلة كما قال خير دور الأنصار بن النجار وكما جاء أمر ببناء المسجد في الدور ويريد المحال
يخطفونها مش بالخط يعني لأنها مطاطة
يقتطع. يريد المحال التي في الدور، ومنه قوله سأريكم دار الفاسقين. وفيه استجابة تأخي الصلاة، وفيه استحباب تأخي الصلاة في المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال موسى بن عقبة: رأيت سلم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وفيه أن الموضع الذي اتخذه في بيته مصلا لا يخرج عن ملكه. وفيه أن النهي عن إيطان الرجل مكانا يصلي فيه إنما هو في المساجد دون البيوت. قلت: وقد احتج محمد بن إسماعيل على صحة سماع الصغير بقول محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. قوله
لا يصح
في العمر كان يضرب الناس على ذلك،
لا يصح،
لا يصح مرفوعا، ولكن في العمر لا يصح مرفوعا. في العمر هو مشهور انه كان يضرب على ذلك ويقول ان الارض لا توطن اهلها. قال: اخبرنا ابو عثمان الطبيب، قال اخبرنا ابو محمد الجراحي، قال حدثنا ابو العباس المحبوبي، قال حدثنا ابو عيسى الترمذي، قال حدثنا محمد بن حاتم البغدادي، قال حدثنا عمرو بن صالح الزبيري، قال حدثنا هشام بن عروه عن عائشه انها قالت: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء المسجد في الدور وان تنظف وتطيب. ورواه عبيده وواكيع عن هشام بن عروه عن ابيه مرسلا. قال ابو عيسى: وهذا اصح. عبيده عبده عندك سيدنا، عندنا عبيد ده.
عبدته وكونا عبد ابن سليمان وكان هشام.
ورواه عبدته وكونا هشام بن عروة عن أبيه مسلم. قال أبو عيسى: هذا صح. ورواه سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة منقطعا. قال سفيان: وتبنى المساجد في الدور، يعني في القبائل. وفي الحديث دليل على أن المكان لا يصير مسجدا بالتسمية حتى يسبله صاحبه، ولو صار مسجدا لازال عنه ملك المالك. ملك المالك
الملك.
أخبرنا المطهر بن علي الفارسي، قال حد أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ، قال حدثنا أبو خليفة، قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال حدثنا عكرمة بن عمار، قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه أنس بن مالك أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ومعه أصحابه، إذ جاء أعرابي فبال في المدينة، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرمه. ثم دعوا فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء، وإنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فسنه عليه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عمرو بن يونس الحنفي عن عكرمة بن عمار. وقوله لا تزرمه أي لا تقطع عليه بوله، وقوله سنه عليه أي صبه عليه. باب الصلاة في مرابض الغنم وأعطاني الإبل.
نعم.
قال أخبرنا أحمد بن عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد
الصلاة في مرابض الغنم.
باب الصلاة في مرابض الغنم وأعطاني الإبل. أخبرنا أحمد بن عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا آدم، قال أخبرنا شعبة، قال أخبرنا أبو التياحي عن أنس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ العمري عن أبيه عن شعبة. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي، قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال حدثنا أبو العباس محمد بن أخبر الأصم، قال حدثنا محمد بن هشام، قال حدثنا محمد بن هشام بن ملاس النميري، قال حدثنا حرمانة الجهني، قال حدثني عمي عبد الملك بن ربيع عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في مراح الإبل. وبهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مر الصبي بالصلاة، قال مر الصبي بالصلاة ابن 7 واضربوا عليها ابن 10. وبهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استتروا في صلاتكم ولو بسهم. هذا حديث صحيح. وحرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني، وعمه عبد الملك بن الربيع بن سبرة يروي عن أبيه عن جده سبرة بن معبد، أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في أعفان الإبل. هذا حديث حسن صحيح وصح أيضا عن جابر بن سمرة والعطان وجمع العطاني وهو الموضع تنحى إليه الإبل بقرب البئر ليرد غيرها الماء. والمراح المكان الذي تبيت فيه يقال عطانات الإبل فهي عاطنة وعواطن إذا بركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى وأعطنتها أنا. قلت والنهي عن الصلاة بعطن الإبل ما فيها من النفار فلا يؤمن أن تنفر فتشغل قلب المصلي أو تفسد عليه صلاته فلو صلى المكان طاهر تصح فلو صلى والمكان طاهر تصح عند أكثر أهل العلم. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن طلحة بن كريز عن الحسن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطن الإبل فخرجوا منها وصلوا فإنها جن من جن خلقت ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها. فقال نافع رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قلت وذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أن صلاة في أعطن الإبل تصح قولا واحدا لظاهر الحديث. وكان أحمد يقول لا بأس بالصلاة في موضع فيه إبل أبوال الإبل وما لم يكن معاطنا لأن النهي قد جاء في المعاطن. ولم يرى هؤلاء بالصلاة في مراح البقر بأسا كالغنم وذهب كثير.
رضي الله عنكم سيدنا على عادتكم جزاكم الله خير.
بسم الله.
قال
قلت وذهب مالك واحمد واسحاق وابو ثور الى ان صلاته في اعطن الابل لا تصح قولا واحدا لبر الحديث. وكان احمد يقول لا باس بالصلاه في موضع فيه ابوال الابل ما لم يكن معاطنا لان النهي قد جاء في المعاطن. ولم ير هؤلاء بالصلاه في مراح البقر باسا كالغنم وذهب كثير من اهل العلم الى طهاره بول ما يؤكل لحمه. وامر الصبي صلاة ابن سبع حتى يعتاد فإذا بلغ عشرا يضرب على فرقها لأنه يحتمل الضرب في هذه السن ويحتمل البلوغ فيها في الاحتلام والحيض في حق النساء. حتى قال أحمد وإسحاق ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة يعيد. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل عن سوار أبي حمزة قال أبو داود هو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء
خلق للباء
البرد
أبناء
وهم أبناء سبع وهم أبناء سبع سنين. لا أنت أحملنا الشهر كله الفصل كله وهم أبناء سبع سنين واضربهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وبهذا الإسناد قال أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكمن قال حدثني داود بن سوار المزني بإسناده ومعناه وزاد وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود وهم واقع في اسمه وروى عنه أبو داود الطيلس وهذا الحديث. قال حدثنا أبو حمزة سوار ابن داود الصيرفي قلت في الحديث دليل على أن صلاة الصبي بعدما عقل صحيحة واختلف أهل العلم في صحة إسلامه فذهب قوم إلى أنه لا يصح إسلامه كما لا يصح شيء من تصرفاته وعقوده وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى صحة إسلامه وقول الحسن وبه قال أصحاب الرأي وقالوا لو ارتد لا يحكم بكفره ولو أدى الفرض في أول الوقت قبل البلوغ ثم بلغ والوقت باق اختلفوا في وجوب الإعادة عليه فأوجب بعضهم الإعادة وهو قول أصحاب الرأي ولم يوجب بعضهم وهو ظاهر قول الشافعي. قال الشافعي على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلمهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا فمن احتلم أو حاض أو استكمل 15 سنة لازمه الفرض. وروي عن ابن عباس انه قيد عكرمة حتى على تعليم القران والسنن والفرائض. قال ابن عمر ادب ابنك فانك مسؤول عن ولدك ماذا علمته ومسؤول عن برك وطواعيته لك. قلت وطواعيته لك. قلت وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. وفي تعليم احكام الدين وشرائع الاسلام قيام بحفظهم عن عذابهم. وفي تعليم احكام الدين وشرائع وفي تعليمهم احكام الدين وشرائع الاسلام قيام بحفظهم عن عذاب الله. وقال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. واثنى على اسماعيل صلى الله عليه وسلم به فقال وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه. وقيل اراد بالاهل جميع امته وكذلك اهل كل نبي امته. وروي عن علي في قوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علموهم أدبوهم. وعن ابن عباس مثله قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يعلموا أبناءهم القرآن حتى يعقلوا ذاك. باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها أو نهي عن الصلاة فيها. أخبرنا أبو عثمان أسعد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال أخبرنا قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا ابن أبي عمر وابو عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال عن عامر بن يحيى عن ابي عن ابي سعد انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. ورواه سفيان الثوري عن عامر بن يحيى عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث فيه اضطراب. اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال اخبرنا قال حدثنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المقرئ قال حدثنا يحيى بن ايوب عن زيد بن جبيره. عن زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. قال أبو عيسى ليس إسناده بذلك الخوي وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. قلت اختلف أهل العلم في الصلاة بالمقبرة والحمام فرويت فرويت الكراهية فيهما عن جماعة فرويت فلو رويت أنا أظن ما تكلم عن فرويت الكراهية فيهما عن جماعة من السلف وعليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور لظاهر الحديث وإن كانت الطرق
رويت عن جماعة كده رويت عن جماعة كده
وإن كانت التربة طاهرة والمكان نظيفا. وقالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. فدل على أن محل القبر ليس بمحل الصلاة بمحل للصلاة. ومنهم من ذهب إلى أن الصلاة فيها جائزة إذا صلى في موضع نظيف منه. وروي أن عمر رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمر بالإعادة. وحكي عن الحسن أنه صلى في المقابر. وعن مالك لا بأس بالصلاة في المقابر. وتأويل الحديث أهو أن الغالب من أمر الحمام قذارة المكان ومن أمر المقابر اختلاط ترباتها بصديد الموتى ولحومها. فالنهي لنجاسة المكان فإن كان المكان طاهرا فلا بأس. قلت وكذلك المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق فالنهي عن الصلاة فيها لنجاستها. وفي قارعة الطريق معنى آخر هو أن اختلاف المارة يشغله عن الصلاة. وأما فوق ظهر البيت الله فلا تصح صلاته إذا لم يكن بين يديه من بناء البيت شيء. فإن كان بينه وبين يديه من البناء قدر مؤخرة الرحل تجوز. وجوز أصحاب الرأي وإن لم يكن بين يديه شيء كما لو صلى على أبي قبيس قبيس وبيس المتوجه إلى هواء البيت يجوز. واحتج من جوز الصلاة في هذه المواضع إذا كان المكان طاهرا بما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا طهورا. ما يقال حديث جابر إنما سيق لإظهار فضيلة هذه الأمة حيث رخص لهم في الطهور بالأرض والصلاة في المواضع التي لم تبنى للصلاة من بقاعها. وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم فيجوز أن يدخل فيها التخصيص ولو بنى مسجدا في الطريق بحيث لا يضر بالناس فلا بأس به. قال الحسن وأيوب ومالك. قالت عائشة ثم بدأ لأبي بكر فبتنا مسجدا ببناء داره فكان يصلي فيه ولا بأس بالصلاة في البيع. كان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر. وقال ابن عمر إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصورة. وقال عمر إننا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصورة ويذكر أن عليا كان يكره الصلاة بخسف بابل، ولو صلى في مكان بقربه نجاسة، فجائز إذا كان موضع صلاته طاهرا. صلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه، فقال ها هنا وثم سواء.
يعلق البخاري نعم مكان الخاص يعني أماكن العذاب لا تدخل على هؤلاء المعذبين.
وصلى ابن عمر على الثلج ولم ير الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول. وصلى جابر أبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن قائما ما لم يشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. باب كراهية أن يتخذ القبر مسجدا. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن سبق قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن هلال بن عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت ولولا ذلك لأبرزت قبره ولولا ذلك أبرزت قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. هذا حديث متفق عليه صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد عن هاشم بن القاسم عن شيبان أخبرنا أبو حسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لما كان مريض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مرضه في حال مرضه لما كان مريض رسول الله
مرض رسول الله أوجه مرض رسول الله
كان مرض رسول الله. لما كان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعض النساء كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، وكانت أم سلامة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة، فذكرنا كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وذكرنا من حسنها وتصاوير فيها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال إن أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ثم صوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا حديث متفق عليه صحيح أخرجه محمد عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن هشام. وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال حدثنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثله. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرود. هذا حديث حسن، وقد صح عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا كان قبل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في الرخصة الرجال والنساء. وذهب بعضهم إلى أنه كره للنساء زيارة القبور لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. باب الستر في الصلاة. باب السطر في الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال مجاهد ما وراء عورتك ولو عبادة
عباءة
عباءة بوسة الناس يعني أبو الصلاة في الثوب الواحد. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك.
أيضا
عن ابن شهاب عن سعد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سأل إنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان. هذا حديث متفق عليه صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قوله أولي كلكم ثوبان قال الخطبي هذا لفظه استخبار، ومعناه الإخبار عن الحال التي كانوا عليها من ضيق الثياب، وفي ضمنها الفتوى من طريق الفحوى، أي إذا كان ستر العورة واجبا سيما في الصلاة وليس لكلكم ثوبان فكيف لم تعلموا جوازها في الثوب الواحد. وروي عن جابر أنه صلى في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب. اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زيد بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عمر بن ابي سلمه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمه واضعا طرفيه على عاتقيه. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن عبيد بن اسماعيل واخرجه مسلم عن ابي كريب كلاهما عن ابي اسامه عن هشام. اخبرنا الامام ابو علي الحسين القاضي واحمد بن عبد الله الصليحي قال اخبرنا ابو بكر بن احمد بن الحسن الحيري قال اخبرنا محمد بن احمد بن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عون قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عمر بن ابي سلمه انه قال قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت ام سلمه في ثوب واحد واضعا طرفيه على منكبيه. هذا حديث متفق على صحته. اخبرنا ابو عبد الله الخراقي قال اخبرنا ابو الحسن الطيسفوني قال اخبرنا عبد الله بن محمد الجعود قال اخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا احمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا حميد عن انس انه قال اخر صلاه صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد متوشحا به خلف ابي بكر. اخبرنا احمد بن عبد الله الصليحي ومحمد بن احمد العارف قال اخبرنا ابو بكر الحيري قال حدثنا ابو العباس الاصمحى واخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال قال حدثنا ابو العباس الاصم قال حدثنا الربيع قال اخبرنا الشافعي عن مالك عن ابي الزنادي عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن ابي عاصم عن مالك واخرجه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه وغيره عن سفيان عن ابي الزناد. هذا نهي ادب، واتفق اهل العلم على انه اذا غطى ما بين سره وركبته صح صلاته، والسنه ان يصلي في ازار ورداء اذا وجدهما. اخبرنا عبد الواحد بن احمد الملحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن نعيم قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الشيباني عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه انه قال سمعت ابو هريره رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه. هذا حديث صحيح.
مخالفة يعني؟ واجب. واجب. نعم. ما فيش فين كان المنكب العادي. ثوب واحد وتغطى
به ويأخذ الشفعية منهم.
اجتماع يعني
على الشفعية تعلم الشفعية.
هي مصحة الضوء حتى وإن كان مكتوبه يعني وان كان عاتقه مكشوفا صلاته صحيحه مع القراءه. اي نعم. ها مع الحمى. اي نعم استطاع صلى
يعني كمش
صلى قاعده صلوا
يعملوا ايه يا جماعه
صلوا قاعدين
جنبه رمضوا عليهم بقى
لا يترصص كده زي ترصص البطاطس. كلام موجود.
كلام موجود صحيح.
إماء إماء.
حدش قال لي غمضه ولا في نهي عن تغميض العين؟
أقول ليه؟ غمضه ليه أصلا؟
في المرأة لا يجوز لها أن تصلي في محفل من الرجال جالسة أو قاعدة ولهم أن يغضوا أبصارهم عنها ولا تصلي جلسة أو قاعدة.
صلي إلى الجدار.
في فضاء.
فضاء. صلي إلى شجرة.
تأتي برجل تأخذ بسطرة أو بسطر أو رجال الناس المدركة.
هذا حديث صحيح، قلت المراد منه أنه لا يجوز الثوب على وسطه يصلي مكشوف المنكبين فليتزر به ويرفع طرفيه فيخالف بينهما ويشد على عاتقه فيكون منزلة الإزار والرداء، وهذا إذا كان الثوب واسعا، فإن كان ضيقا شده على حقوه فقط.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جبر في الثوب الواحد إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيق حقا فالتجر به وأراد بالالتحاف الاجتمال به مخالفا بين طرفيه على عاتقه أو يتزر بأحد طرفيه ويرتدي بالآخر. وروي عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما فإن لم يكن الله ثوب فليتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود. قال الخطبي فاشتمال اليهود أن يجلل بدنه الثوب ويستله من غير أن يشيل طرفه. فأما اشتمال الصمي الذي جاء في الحديث هو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفه على عاتقه من أحد جانبيه فيبدو منه فرجه وقد جاء هذا التفسير في هذا الحديث وإليه ذهب الفقهاء. وفسر أصمعي الصماء بالأول فقال هو عند العرب أن يشتمل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده. وربما اضطجع على هذه الحالة قال أبو عبيد على هذه الحالة قال أبو عبيد قال أبو عبيد كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يحتاج أن يقيه بيديه ولا يقدر لكونهما في ثيابه به. قلت وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصماء وقال نهى عن الصماء الصماء اشتمال اليهود فجعلهما شيئا واحدا. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصمح قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عطاف بن خالد والداروردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن سلمة بن الأكوع أنه قال قلت يا رسول الله إننا نكون في الصيد فأفى يصلي أحدنا في القميص الواحد؟ قال نعم. وقال لي يزره ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة. قلت وهذا إذا كان جيب القميص واسعا يظهر من عورته فعليه أن يزره. قال مالك أحب إلي أن لو جعل الذي يصلي في قميص واحد على عاتقه ثوبا. باب السدل في الصلاة. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عيسى بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. قال أبو عيسى لا نعرف من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عيسى بن سفيان. وأخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا علي بن علي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن علي قال وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ثكوان عن سليمان الأحول عن عطاء أنه قال قال إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغض الرجل فهو السدل وإرسال الثوب حتى يصيب الأرض. واختلف العلماء في فذهب بعضهم إلى كراهية السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود. فممن كرهه ابن المبارك وسفيان الثوري وكرهه الشافعي في الصلاة كما في غير الصلاة. ورخص بعض العلماء في السدل في الصلاة وروي ذلك عن عطاء والحسن وابن سيرين وكحول وبه قال الزهري ومالك. وقال الخطبي ويشبه أن يكون إنما فرقوا بين السدل في الصلاة وخارج الصلاة يعني لأن المصلي ثابت في مكان واحد وغير المصلي يمشي فيه فالسدل في حق الماشي من الخيلاء والمنهي عنه. وقال أحمد إنما يكره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد. فأما إذا سدل على القميص فلا بأس ومن لم يجوز على الإطلاق احتج بما روي عن ابن مسعود وقفه بعضهم ورفعه بعضهم من أسبل إزاره في صلاة خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. وقالوا أن يغطي الرجل فهو قال أبو سليمان الخطبي إن من عادة العرب الثلاث ثم بالعناء على الأفواه فنهى عن ذلك في الصلاة وإلا أن يعرض للمصلي الثوب عند ذلك للحديث الذي جاء فيه.
لا يصح أصلا. وفي لي قال باب الصلاة في لحوف النساء قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا ولا في لحوفنا. قال أبو عبيد الشعر جمع شعار وهو ما ولي جلد الإنسان من اللباس والدثار ما فوق الشعار مما يتدفأ به وأما اللحاف فكل ما تغطيت به فقد التحفت به. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث هو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لعوف نسائه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد وردت فيه رخصة. قالت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في برط بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي. وابي الي قال باب الصلاه في لحوف النساء قال اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا ابو العباس الطحان قال اخبرنا ابو احمد محمد بن قريش قال اخبرنا علي بن عبد العزيز المكي قال اخبرنا ابو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا معاذ بن معاذ عن اشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا ولا في لحوفنا. قال ابو عبيد الشعور جمع شعر وهو ما ولي عند الانسان من اللباس والدثار ما فوق شعر مما يتدفى به. صلى الله عليه وسلم. وأما اللحاف فكل ما تغطيت به فقد التحفت به. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث هو بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد وردت فيه رخصة. قالت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه سأل أخته أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت نعم إذا لم ير فيه أذى. معاوية بن حديج أبو نعيم له صحبة. قلت ومن كره فلخوف أن يكون قد أصابه أذى من دم حيض أو غيره، كما كره بعضهم الصلاة في ثياب اليهود والنصارى ولم ير الحسن بأسا بالثياب التي ينسجها المجوس. وصلى علي في ثوب غير مقصور. قال معمر رأيت الزهري يلبس في من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. باب كراهية الصلاة في ثوب لو أعلى.
بول أفتت الجوز.
الأحماض اللي فيه يعني. ثبت. طب الإقدام على الصبغ بالبول أصلا واستخدام النجاسة. ولا مش بول الإنسان؟ بول ما يأكل لحمه مثلا؟ اللي بالنسبة لهذه المسألة في حل اضطرار لا يوجد غير لا يوجد حل لهذا الجرح غير في هذا الوقت. قال باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبيجانية بأنبيجانية ولا اثنين تكسر الهمزة أيضا؟ طيب وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها لا تنيان فعن صلاتي. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب الخميصة كساؤنا أسود يكون له لها أعلام وقد يكون من الخز والصوف والإنبجانية منسوبة. قوله ألهتني أي شغلتني يقال له الرجل عن شيء يلهى عنه إذا غفل عنه ولها يلهو من اللهو واللعب. وفي الحديث إشارة إلى حفظ البصر في الصلاة عما يفتنه فيها.
إنجانية منسوبة يعني
إذا انزلت في أحسن الله إليك. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد بن سلمة المدني مولى آل عمر بن الخطاب عن مسلم بن أبي مريم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما وعليه نمرة له فقال لرجل من أصحابه أعطني نمرتك وخذ نمرتي. فقال يا رسول الله نمرتك أجود من نمرتي. قال أجل ولكن فيها خيط أحمر فخشيت أن أنظر إليها فيفتنني في صلاتي أو يلفتني. وروي أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يصلي في حائط له فطار عبسي فجعل يتردد ويلتمس مخرجا فلم يجد لالتفاف النخل فعجبه ذلك فجعل يتبع بصره ساعة ثم رجع فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هو صدقة لله فضعه حيث شئت. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان قال أبو داود يعني البساتين إسناده ضعيف. جميل أوي جميل أوي أنه بيشير لبعض الحديث الضعيفة لأن هذا ليس شرطا أصلا ولذلك لا أروي بالإسناد.
هذا الشرح هذا شرح السنة.
قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة بن سعيد. الفروج القباء القباء الذي فيه شق من خلفه. باب في كم تصلي المرأة من الثياب. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أم حرام عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ستر العورة واجب في الجملة ومن صلى مكشوف شيء من عورته مع القدرة على الستر لا تصح صلاته فعلى الرجال ستر ما بين سرته وركبته فعلى الرجل ستر ما بين سرته وركبته أما المرأة الحرة فعليها أن تغطي جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه واليدين إلى الكوعين. يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الأوزاعي والشافعي فإذا انكشف شيء مما سوى الوجه واليدين عليها الإعادة. وقد قيل إنك
هذا الكوع الذي أسفل الإبهار في الكرسوع اللي أسفل الخمسة
يحتسب
هذا الكوع عظم آخر عظم للذنب مما يلي الإبهار والكرسوع أسفل الخمسة البوع والباع إذا بسطت اليدان من رأس الوسطى إلى الوسطى البوع والباع
ده الباع
البوع والباع
البوع والباع
من رأس الوسطى إلى رأس الوسطى إذا بسط الذراع هكذا وهذا الكوع هذا الكوع وهذا الكرسوع وهذا المرفق الرأس
طب دي واحدة سيدي تاني كده اللي بتاع على بعضها
هذا الكوع وهذا الكرسوع وهذا المرفق
عفوا سيدي
عظمة
الشيء البتاع بقى يقوله بس الشاشة بقى فضي
هذا الكوع أسفل الإبهام والكرسوع أسفل الخنصر والمفصل هذا الرسغ مفصل وهذان زندان
العظمتان عظمة الساعة
هذا زند وهذا زند وهذا المرفق وهذا العظم وهذا الساعد
البوع والباع
هذا البوع أو الباع إذا وصلت الذراعان من رأس الوسطى إلى رأس
نعم
يعني أحسن. كده ما ينولش بوع لكن يكون يبصر إيه؟
أحسن الله إليك بالحضن شيخ أبو داود
الحضن
بالحضن كسر حاء
حضن كده
الحضن والجنب اصلا تحمل المرأة ولدها على جنبها مثل كده متعبة. أحسن الله إليكم. وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. وقال مالك إذا انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت. وقال أصحاب الرأي إذا انكشف منها أقل من ربع العضو لا إعادة عليها. والحديث حجة عليه من حيث إنه شرط أن يكون الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم وجعفر قال حدثنا أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار والمراد بالحائض البالغة. ففي دليل على أن رأسها عورة ولو صلت مكشوفة الرأس لا تصح صلاتها هذا في الحرة. أما الأمة فتصح صلاتها مكشوفة الرأس وعورتها ما بين سرتها وركبتها كالرجل. فإن عتقت في خلال صلاتها والثوب قريب منها ساترت رأسها وبنت على صلاتها وإلا استأنفت. روي أن عمر رضي الله عنه رأى امرأة عليها جلباب متقنعة فسأل عنها فقيل هي أمة فقال لا تشبه الأمة بسيدتها. أنا عندي إشكال في الموضوع الإماء يعني
ماذا؟
لا تكشف شعرها يعني.
اي لا بس مش كده في الشارع ادري يعني لا
عورتها في الصلاة
لا تتشبه الحرة الأمة بالحرة ولا تتشبه الحرة بالأمة حتى لا يتعرض لها الرجال او لا تكشف لا تغطي وجهها ولو شعرها.
إذا كان شددوا في الأمرد والمخنث
لا أصل الجارية عموما يعني جارية
مهانة مستهانة
أي نعم
مستهان بها
مثل النعجة
يعني الطبع طبيعة النفوس يعني
نعم.
مملوكة
ظاهر لا نعم باب الصلاة على الخمر.
هو اللي ظهر لا بس ما ظهرش الصوت ما السؤال ما ظهرش.
ظهر القدم
يجب تغطيته.
هل يجب؟ لا
يجب. في الصلاة. خارج الصلاة يجب.
إذا خرج نفع.
نعم.
هذه عورة الصلاة. المرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين هذا بالاتفاق. والخلاف في ظهر قدمه. أما بطون أيضا لا يجب عليه تغطيته.
المغزى سيد
ولا ظهر ولا باطن.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد عن قتادة. احنا قرنا
الخمرة والحصير
خلصنا. عفوا. قال باب الصلاة على الخمرة والحصير. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن أبي الوليد عن شعبة عن سليمان الشيباني. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم وعباد بن العوام يعني الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد على الخمرة. هذا حديث صحيح. الخمرة السجادة يسجد عليها المصلي سميت خمرة لأنها تخمر وجه المصلي. تقدم
على الأرض
لأنها تخمر وجه المصلي على عن الأرض أي تستره. قال أبو عبيد الخمرة شيء منسوج من سعف النخل ترمل بالخيوط وهو صغير على قدر ما يسجد عليها المصلي أو فوق ذلك. فإن عظم حتى يكفي لجسده كله في صلاته أو مضجعه أو أكبر من ذلك فهو حينئذ حصير وليس بخمرة. عفوا سيدنا حضرتك تقول إذا قال هذا حديث صحيح وقال أخرجه مسلم عن فلان وفلان، وهو في الإسناد رواه عن البخاري.
من أجل ذلك لم يذكر
محمد رضي الله عنه
رواه بإسناده عنه.
نعم. وإذا لم يروه من غير، إذا رواه من غير طريقهما يذكرهما.
رواه محمد عن كذا ومسلم عن كذا.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، وقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، وقال أخبرنا حاج بن أحمد، قال حدثنا حماد، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه، عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جابر من؟ جابر عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. هذا حديث صحيح. هذا
جابر بن عبد الله
أنصاري،
أبو سفيان طلع نافع عن جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه،
جابر بن عبد الله
صحاب عن صحاب
أنصاري. قال هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن الأعمش، قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال أخبرنا القاسم بن جعفر، قال حد أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، قال حدثنا عبيد الله بن عمر وعثمان بن أبي شيبة بمعنى الإسناد والحديث، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن يونس، عن يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، وكان بعض السلف يكره الصلاة على ما يتخذ من صوف الحيوان وشعارها، ولا يكره على ما يعمل من نبات الأرض، وكان بعضهم يكره أن يصلي إلا على جديد الأرض، وعامة أهل الحديث على أن لا كراهية فيه، والحديث أولى بالاتباع. باب الصلاة في النعال. ورنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن زيد، عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة أنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن آدم عن شعبة، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن بشير بن المفضل كلاهما عن أبي مسلمة، قال حدثنا مطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن حارث قال حدثنا محمد بن حارث قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا محمد بن مروان العقيلي عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا ومتنعلا. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. باب سترة المصلي. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبر حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه رضي الله عنه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح منه، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة وركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة، صلى الناس ركعتين
بالناس
صلى بالناس ركعتين، ورأيت الناس يمرون بين يدي العنزة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم محمد بن حاتم. نعم. رجع مسلم عن محمد بن حاتم عن بهز عن عمر بن أبي زائدة العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر، فيها سنان مثل سنان الرمح، ولعكازة نحو منها. قلت به دليل على طهارة الماء المستمر، وأن المستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة، وسترة الإمام سترة لمن خلفه.
باب الدنو من السترة.
قال باب الدنو من السترة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر الشاة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يعقوب الدورقي عن ابن أبي حازم. أخبرنا أبو عبد الله الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسبوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجواري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا داود بن قيس الفراء عن نافع بن جبير عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليستتر وليقترب من السترة فإن الشيطان يمر بين يديه. والعمل على هذا عند أهل العلم استحب الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفين. وروي عن سهل بن أبي حثمة أن رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال عطاء ناداه ثلاثة أذرع، وبه قال الشافعي وأحمد ويجعل السترة على حاجبه الأيمن أو الأيسر، لما أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجر إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد إليه صمدا
له
عفوا ولا طيب يصمد له صمدا
طيب.
ضعيف ولم يعلق عليه غريب الوليد بن كامل
والمهل بن حجر مجهول.
قال باب قدر السترة. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبة والناد قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، هو كده مشكلها يعني تشكيلة على بعضها يعني مسكن الهمزة ومشدد الخاء.
عندنا كذا مؤخرة.
إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك.
مؤخرة ومؤخرة.
هو عندنا جمع بين الاثنين. عجن. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي الأحوص. قلت المستحب من السترة هذا القدر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. يعرض. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. هذا حديث صحيح. وروي عن يزيد بن جابر أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه ما يسر المصلي في صلاته، فقال مثل مؤخرة الرحل وإن كان مثل الخيط في الدقة، يعني مرتفع لكن دقيق. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو سدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريث يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصاه فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. وفي إسناده ضعف. طرب الثامن. هذا مثال للمضطرب. أبو محمد بن حريس أبو عمرو بن حريس طرب. أحسن الله إليكم. وسئل أحمد عن الخط فقال هكذا يعني عرضا مثل الهلال
يقوسه، ثبت الخط ثم اشتغل فيه.
ثم ارسم.
منهم من يقول هو خط كده مستقيم كاستقامة المصلي، ومنهم يقول خط معترض، ومنهم يقول كالهلال، ومنهم يقول كالهلال المقلوب. ما نشوف الخط الأول ثابت ولا إيه؟
اللي فهم وراه. قال مسدد قال ابن داود الخط بالطول.
وإسماعيل ابن أمية اللي مطلع
اتجاه المصلي كده طول.
أي نعم. خط بالطول، خط بالعرض، هلال مو مقلوب كما قلنا أربعة.
قال سفيان بن عيينة
ترى محل بتاع الخط معود.
طيب إسماعيل بن أمية.
نعم بقول الطرفي.
نعم أبو عمرو بن حميص. قال سفيان بن عيينة رأيت شريكا صلى بنا فوضع قلنسوته بين يديه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذ الأمراء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن عبد الله بن نمير. وقال أبو عمرو عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب المصلى بين يديه فيصلي إليها. قال عمر مصلنا أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين الأسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صلي إليها. قلت صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة فجعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وصلى.
مثل مؤخرة الراحة
كده
ارتفاع في الذراع لا أقل
أقل كده 60 سنتي مثلا الذراع مش أكتر من كده.
نعم لا لا
60 سنتي دي
أقل.
وأقل كمان الذراع أقل من كده
33 سنتي
أقول لك الأخوة ويعبدوا عزايز
الزراعة
ويعبدوا عزايز بالله
هذا الزراعة في اللغة هذا الزراعة في اللغة
الأصنام تعبدوها كل واحد جايب الصورة مخشب بتاعه حاطه قدام
كواحد هنا كانوا عملوها الشيخ خالد عمل شوية كده
كل واحد جاب الصنم بتاعه وبه إليه. قال باب كراهية المرور بين يدي المصلي وإباحة دفعه. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي.
أبو سمع بينبه على الغرام عصر
هو اللي عمل فينا جدا
هو بينبه يعني خلي بالك اللي يتكلم حتى عصر ما انت اشتغل ادفع ادفع
شو اللي قال لهم اعملوا السفره كده بتاعه قال لهم بياخدوا الاصنام
حالا ابو سام يلا اقرا.
قال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر لا ادري قال 40 يوما او شهرا او سنه. هذا حديث متفق على صحته اخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف اخرجه مسلم عن يحيى كلاهما عن مالك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. بنشفع فيه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الوغوي قال حدثنا علي بن الجاد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال أنه قال حدثني أبو صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحدنا أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإنما هو شيطان. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ كلاهما عن سليمان بن مغيرة وقال فليدفعه في نحره فإذا فليقاتله فإنما هو شيطان. جاب الرجل دم جيب دم
لا مش كده مش درجات
يعني جيب دم
دفع بنح
بس
دفع كده مش
سهل
مش قاتل يعني
سهل دي.
لا يعني المسألة ينبغي أن يكون الإنسان حكيما زي ما حصل هنا يحصل قتال
مش كده
يعني الناس في الزمن السابق كانوا يعني يعترفون بأن للصلاة حرمة فمهما عمل المصلي ما يعتديش عليه لكن انت الآن لو واحد مصلي بيدفع واحد ممكن يديله بالشلوك أو بيصلي عادي يعني
قوله فإنما هو شيطان قال الخطابي معناه أن الشيطان يحمل عليه ويجوز أن يكون جعله شيطانا لأن الشيطان هو المالد من الجن والإنس يعني اعتبارا بحديث تفلت علي الليلة البارحة شيطان لأنه يحاول أن يقطع على الإنسان صلاته للمعنى فيه
فإنما هو شيطان شيطان دفعه
أنا متأكد أن ده إنسان الشيطان هو الذي يدفع زي الجارية اللي جات الأعرابي الأكل
إن أخذت والذي نفسي بيدي إن
يده
على يدي
صلى الله عليه وسلم. قلت اتفق أهل العلم على كراهية المرور بين يدي المصلي فمن فعل فللمصلي دفعه ولا يزيد في أول الأمر على الدفع فإن أبى ولج فحينئذ يعنف في دفعه عن المرور بين يديه والمراد من المقاتلة الدفع بالعنف لا القتل فإنه يروى في حديث أبي سعيد وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة فأراد المار أن يمر بينه وبين السترة فإن لم يكن بين يديه سترة فليس له دفع المار لأن التفريط من المصلي بترك السترة وفي دليل على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة
نعم.
باب لا يقطع صلاته ما مر بين يديه قال أخبرنا
ابن رفيق العيد أن بعض الفقهاء من المالكية قسم أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه إلى 4 أقسام يأثم المار دون المصلي وعكسه فأن يأثم جميعا وعكسه فالصورة الأولى أن يصلي إلى سترة في غير مشرع وللمر مندوحة فيأثم المر دون المصلي الثانية أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعدا عن السترة ولا يجد المر مندوحة فيأثم المصلي دون المر الثالثة مثل الثانية لكن يجد المر مندوحة فيأثمان جميعا الرابعة مثل الأولى لكن لم يجد المر مندوحة فلا يأثمان جميعا قال الحافظ الظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته ويعيده قصة أبي سعيد فإن فيها فناظر الشاب فلم يجد مساعد لكان عليه أن يقف 40 الثاني هذا
القسم الرابع هذا كمان في المسجد الحرام مثلا
نعم إلى موضع السجود ما كان بعد ذلك لا يقال بين يديه شوف عمر الشارع لو صلى إنسان إلى غير سترته ثم مر مار من بعيد هذا لا يقال بين يديه بين يديه هي المسافة التي عند السجود أو يزيد عن السجود قدر ممر الشهادة
يعني ممر الشهادة من موضع سجوده
أي نعم
أحسن الله إليكم.
باب لا يقطع صلاته.
قال باب لا يقطع.
سام عليك 10 جنيه. نعم.
قال باب لا يقطع صلاته ما مر بين يدي. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قلت ويحتج بهذا الحديث من لا يرى لمس المرأة موجبا للوضوء. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن منيب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معتريضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن يحيى بن بكير عن ليث عن عقيل عن ابن شهاب وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان بن عيينة قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لعلى السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره وأنا أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأسل من عند رجليه. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن عمر بن حفص وقال منصور عن إبراهيم فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أسل من لحافي. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب
رأس السرير الذي يضع النائم رأسه ورجله الذي يضع رجله عنده
أي شباك كبير وشباك صغير
مثل رأس القبر ورجله القبر
سموه شباك
نعم شباك
قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى فمررت بين يدي بعض الصف فنازلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف لم ينكر ذلك علي أحد. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن عبد الله بن يوسف أخرجه مسلم أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف أخرجه مسلم عن يحيى بن كلاهما عن مالك قوله نازلت الاحتلام أي قاربته. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفاضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بال ذلك. قلت في هذه الحديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته عليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا أبو سامة عن المجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه
حمارة ولنا وكلبة تعبثان
عباس بن عبيد الله بن عباس
نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا أبو سعيد مين يا سيد
يحيى بن أيوب
المقبري بس الأضعف عباس
المجهول
قلت في هذه الحديث خلص
هذه الاحاديث
انا بالودك
على ان المراه اذا مرت
قلت في هذه الاحاديث دليل على ان المراه اذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته عليه اكثر اهل العلم من الصحابه ومن بعدهم لا يقطع صلاه المصلي شيء مر بين يديه. قال اخبرنا عمر بن عبد العزيز قال اخبرنا قاسم بن جعفر قال اخبرنا ابو علي اللؤلؤي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن علي قال اخبرنا ابو اسامه عن مجالد عن ابي الوداك عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاه شيء ودراء ما استطعتم فانما هو شيطان. وهذا قول علي وعثمان وابن عمر به قال ابن مسيب الشعري وعروه والى اذا بمالك والثوري والشافعي واصحاب الراي. فذهب قوم الى انه يقطع صلاته المراه والحمار والكلب الاسود ويروى ذلك عن انس. وبه قال الحسن بما اخبرنا عمر بن عبد العزيز قال اخبرنا قاسم بن جعفر قال اخبرنا ابو علي اللؤلؤي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبه ان سليمان بن المغيره اخبره عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاه الرواجل اذا لم يكن بين يديه قيد واخره الرحل الحمار والكلب الاسود والمراه. فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. فقال طائفة يقطعها المرأة الحائض والكلب الأسود. روي ذلك عن ابن عباس وبه قال أعطاه ابن أبي رباح. وقال طائفة لا يقطعها إلا الكلب الأسود. روي ذلك عن عائشة وهو قول أحمد وإسحاق. وقال أحمد وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء. وزعم أصحاب أحمد أن حديث أبي ذر رضي الله عنه عارضه في المرأة والحمار حديث عائشة وابن عباس فبقي خبر أبي ذر في الكلب الأسود ولا معارض له والله أعلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم أحسن الله إليكم نفعنا بعلومكم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. ويروى النهي عن يتحدث رجلان وبينهما أحد يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل رجلا ويصلي وذلك إذا اشتغل به. فإن لم يشتغل فقد قالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة مضطجعة على السرير. وقال زيد بن ثابت ما باليت أن الرجل يقطع صلاة الرجل. نعم
ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل.
ما باليت إن الرجل يقطع صلاة الرجل بعون تعالى. باب صفة الصلاة. قال باب صفة الصلاة أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا افتح
أحمد بن عبد الله مجلد قال أخبرنا أحمد عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الله أحمد بن عبد الله النعمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن أمير قال أحدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام
ارجع فصلي. فقال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله. فقال إذا كنت إلى الصلاة فأسمغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تأثر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. وقال محمد بن إسماعيل أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد ثم سلم فقال وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثالثة فأعلمني. وقال بعد السجود الأخير ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وعبد الله بن نمير. قوله بما تأثر من القرآن أراد به فاتحة الكتاب إذا كان يحسنها ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى في الهدي فما استيسر من الهدي والمراد منه شاة ببيان السنة. وفيه دليل على وجوب الطمأنينة في الأركان لأن أمره للوجوب. وفي قوله ثم فعل ذلك في صلاتك كلها دليل على وجوب القراءة بالركعات كلها كما يجب الركوع. قلت أركان الصلاة 16 كما يجب في الركوع والسجود. نعم قلت أركان الصلاة 16 في الركعة الأولى: النية في أولها، والتكبيرة الأولى، والقيام وقراءة الفاتحة،
والركوع والثمانية في أبواب
النية في أولها، والتكبيرة الأولى، والقيام وقراءة الفاتحة، والركوع والطمأنينة فيه، والاعتدال عنه قائما والطمأنينة فيه، والسجود الأول والطمأنينة فيه، والاعتدال عنه جالسا والطمأنينة فيه، والسجود الثاني والطمأنينة فيه، والترتيب والموالاة. وفي الركعة الثانية 14 ركنا، هذه الأركان سوى النية والتكبير. وفي الجلوس للتشهد الأخير، وفي الجلوس للتشهد الأخير 4 أركان: القعود وقراءة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى. فكل صلاة هي ذات ركعتين، ففيها 34 ركنا. وفي المغرب 48 ركنا، وفي ذات الأربع 62 ركنا. هذا مذهب الشافعي. واختلف أهل العلم فيها فزاد ونقص، على ما سيأتي تفصيلها إن شاء الله في مواضعها. ثم الوقت والطهارة عن الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة من شرائطها. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا علي بن قال حدثنا علي بن حجر، قال أخبرنا إسماعيل، قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي.
كلام في الدرس.
قال عن أبيه عن جده. طيب، قال عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده. سقطت كمان من نسخ الترمذي. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما، قال رفاعة ونحن معه: إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى وأخف صلاته ثم انصرف، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم عليه فقال: وعليك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يأتي وكل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته ولم يصلي. فقال الرجل: من آخر ذلك، فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد وأقم الصواقم، فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعا، ثم اعتدل قائما، ثم اسجد واعتدل ساجدا، ثم اجلس فاطمئن جالسا، ثم قم. فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. فإذا انتقصت منها منه شيئا انتقصت فإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك منه
من العمل.
قال: فكان هذا أهون عليهم من الأولى، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم يذهب كلها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه، وقد صح مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على وجوب القراءة في الصلاة، فإن كان يحسن الفاتحة يجب قراءتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فإن لم يحسن الفاتحة ويحسن غيرها ويحسن شيئا غيرها من القرآن، يجب أن يقرأ 7 آيات من حيث يحسن. فإن لم يحسن يسبح الله ويحمده ويهلله، وإن لم يحسن يسبح الله ويحمده ويهلله. وقد روي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني ولو صلى فنسي القراءة أعاد. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها، فلما انصرف قيل له ما قرأت؟ قال فكيف كان الركوع والسجود؟ فقالوا حسنا. فقال لا بأس إذن. قرنا أبو طاهر محمد بن علي بن محمد بن بوية الزراد قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزعي قال أخبرنا حدثنا أبو سعيد الهيثم بن كليب، لم نقرأ مسنده. قال حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني وأبو أحمد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع الزرقي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ورجل يصلي، فلما انصرف أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كنحو مما صلى، فلما انصرف أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصلي، فقال يا رسول الله فعلمني. قال إذا أقيمت الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ثم اركع، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك فامدد ظهرك ومكن لركوعك، وإذا رفعت رأسك فقم حتى ترجع العظام إلى مفاصلها ثم اسجد، فإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة. هذا حديث حسن. وفي دليل على وجوب القراءة في الركعات كلها كما يجب الركوع والسجود في الركعات كلها، وجوز أصحاب الرأي التسبيح في الركعتين الأخرين بدلا عن القراءة، ويروى عن علي من طريق الحارث الأعوري يسبح في الأخريين ولا يصح. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال بلى. قالوا فاعرض. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصب. هو مشكله يصبي. الماضي بتاع صب
رأسه.
فلم يصب رأسه ولا أصب
ويصب ويصب.
نعم. ولم يقنع فلم يصب 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 رأسه.
فلم يصب رأسه ولم يقنع.
ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافى عضدي عن إبطيه ثم جافى عضدي عن إبطي وفتخ أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. قال أبو عيسى معنى قوله إذا قام من الساجدتين رفع يديه يعني إذا قام من الركعتين. قلت هذا صحيح لأنه لم يقل أحد من أهل العلم نعلمه أنه يرفع يديه إذا قام من الساجدتين في وتر من صلاته وتر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الخلال هذا أبو عيسى قائل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الخلال وغيره قال نعم
وراء من طريق
إيه أقصد القائل محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار والترمذي بكامل يعني. قال وحدثنا معاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعنى وزاد قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لم يصب رأسه ولم يقنع يقال صب الرجل رأسه يصبيه إذا خفضه جدا أخذ من صبا إذا مال إلى الصبا ومنه قوله عز وجل أصب إليهن أي أمل إليهن. قال الأزهري الصواب فيه يصوب في رواية الترمذي. ويقال هو يصبئ مهموز من قوله صرأ الرجل عن دين قومه خرج فهو صابئ. وقوله ولم يقنع أي لم يرفعه حتى يكون أعلى من جسده. والإقناع رفع الرأس. ويقال أيضا لمن خفض رأسه قد أقنع رأسه والحرف من الأبداد.
أقنع رأسه يعني رفعه
لا مش معتدلة يعني. وقوله دفع عضوذي على إبطيه أي بعد بهما بينهما. والجفاء بين الناس التباعد. وقوله قوله وفتخ أصابع رجليه أي لينها حتى تنثني فيوجهها نحو القبلة. والفتخ لين واسترسال في جناح الطائر. فمنه قيل للعقاب فتخاء لأنها إذا انحطت كسرت جناحها. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. قال أخبرنا محمد بن يوسف. قال حدثنا محمد بن إسماعيل. قال حدثنا يحيى بن كير. قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء حاوى. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه فإذا ركع أنكر يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا حديث صحيح. قوله هصر ظهره أي ثناه ثنيا شديدا في استواء بين رقبته وظهره. والهصر مبالغة الثني للشيء الذي فيه لين حتى ينثني كالغصن الرطب من غير أن يبلغ الكسر والإبانة. وقوله وضع يديه غير مفترش يريد لا يفترش ذراعي بل يرفعهما عن الأرض. وقوله ولا قابضهما يريد لا يضم أصابعه. ويحتمل أنه أراد لا يضم الذراعين والعضدين إلى الجنبين بل يجافيهما عن الجنبين كما جاء في حديث آخر ونحى يديه عن جنبيه. باب التكبير عند افتتاح الصلاة. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الله بن محمد الكسائي. قال أخبرنا عبد الحميد عبد العزيز بن أحمد الخلال. قال أخبرنا أبو العباس الأصمحي. وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف. قال أخبرنا أبو بكر الحيري. قال حدثنا الأصم. قال أخبرنا ربيع. قال أخبرنا الشافعي. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية. عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أخبرنا عمر بن عبد العزيز. قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي. قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي. قال حدثنا أبو داود السجستاني. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل بهذا الإسناد مثله. وقال مفتاح الصلاة الطهور. هذا حديث حسن. قال قلت والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم يقولون لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير ولا يخرج إلا بالسلام وبه يقول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد. قالت عائشة ظننت كلام الترمذي. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ويختم الصلاة بالتسليم. وقال الحسن في الرجل ينسى التكبيرة الأولى يجزئ تكبيرة الركوع. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الصلاة تنعاقد بكل اسم من أسماء الله عز وجل إلا أن يذكره على وجه النداء أو الدعاء مثل قوله يا الله أو اللهم. والسلام عندهم غير واجب للخروج عن الصلاة بل قالوا إذا قعد قدر التشهد ثم قام فذهب أو أتى بشيء يضاد الصلاة من كلام أو حدث تمت صلاته. هذا عند أصحاب الرأي. وقال إسحاق
فإذا فعلت ذلك قضيت الصلاة
فتم
اتفقوا من شئت
والجمهور بعد التسليمة الأولى وعند الحنابلة بعد التسليمة الثانية. وقال إسحاق إذا تشهد ولم يسلم جاز. واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه التشهد قال إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم. فقد قيل هذا الكلام من قول ابن مسعود وإن صح مرفوعا فالمراد منه فقد قضيت معظم صلاتك ولم يبق عليك إلا الخروج عنها. والخروج إنما يكون بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وتحليلها التسليم. باب رفع اليدين عند تكبير الافتتاح وعند الركوع والارتفاع عنه والقيام من الركعتين. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سعد بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه أحد ومنكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه ونرفع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن مالك وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وجماعة عن سفيان بن عيينة كلاهما عن ابن شهاب. رواية أبي مصعب كانت هي الرواية المعتمدة عند أهل المشرق. أما رواية يحيى وفيها أخطاء مغاربة. رواية أبي مصعب نقرأ فيها ما ليس في رواية يحيى. موجود طبعا التأصيل. قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثني أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم الجيرمي قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور بالمناسبة تكنية بأبي الطالب أو التسمية بعبد المطلب
أبو طالب الحدار وأبو طالب
أبو طالب عبد المطلب
عبد المطلب
بعض الرواية مسمى بعض الرواية اسمه عبد
المطلب ليس من أسماء الله
قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه وإذا قام من ركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عياش بن الوليد عن عبد الأعلى قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي الدوري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مصنف الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون أحد ومنكبيه ثم كبر وما كذلك فركع ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون أحد ومنكبيه ثم قال سمع الله لمن حمده ولا يرفع يديه في السجود يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول. الرواية في صحيحة أم شاذة؟
رفع اليدين؟ في الصحيح لعمر.
الرابع؟ حسن الله عليك. قلت ورفع اليدين أحد والمنكبين في هذه المواضع الأربعة متفق على صحته يروي جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه عمر وعلي بن أبي طالب وائل بن حجر وأنس وأبو هريرة ومالك بن حارث وأبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه أبو بكر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر وأبو هريرة وأنس وعبد الله بن الزبير وغيرهم. وإليه ذهب من التابعين الحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس ومجاهد وقاسم ومحمد وسالم وعبد الله وسعيد وجوير ونافع وقتادة ومكحول وغيرهم. وبه قال الأوزاعي ومالك في آخر أمره وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ومالك في آخر أمره معتمد عند متأخري المالكية بالإسدال. قلت ولم يذكر الشافعي رفع اليدين عند القيام من ركعتين لأنه بنى قوله على حديث ابن شهاب عن سالم. هذا ما قصدته سيد. ومذهب اتباع السنة إذا ثبتت وثبت رفع اليدين عند القيام من ركعتين برواية عبيد الله عن نافع وسائر الروايات
وصح الحديث فهو مذهب
صحيح. لا يصح لا تصح قصة ضربه تجاهل.
نعم. وذهب قوم إلى
أنه لا يرفع يديه إلا عند الافتتاح يروى ذلك عن الشعبي والنقي وبه قال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وأصحاب الرأي واحتجوا بما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي ولم يرفع يديه إلا أول مرة. وروي عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود. قلت احاديث رفع اليدين في المواضيع الاربعه اصح واثبت فاتباعها اولى. قال عبد الله بن المبارك لم يثبت حديث ابن مسعود انه لا يرفع الا اول مره. قال ابو سليمان الخطبي وقد يجوز ان يذهب ذلك على ابن مسعود كما قد ذهب عليه الاخذ بالركبه في الركوع وكان يطبق بيديه على الامر الاول وخالفه الصحابه كلهم في ذلك. واما حديث البراء فلم يقل احد فيه ثم لا يعود غير شريك عن يزيد بن ابي زياد. قال ابو داود السجستاني ورواه شيء وخالد بن ادريس عن يزيد بن ابي زياد ولم يذكره فيه ثم لا يعود. وحكي عن سفيان بن عيينة أن يزيد حدثهم به قبل خروجه من الكوفة فلم يذكر فيه ثم لا يعود، فلما انصرف زاد فيه ثم لا يعود، فحمل ذلك منه على الغلط والنسيان، واختلفت الروايات في منتهى ما ترفع إليه اليد. فروى علي وابو حميد الساعدي وابن عمر رفع اليدين المنكبين، وروى وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حتى يحاذي أذنيه. وروى مالك بن الحويرث حتى يبلغ بهما فروع أذنيه، واختلف أهل العلم فيه، فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه يرفعهما حذو المنكبين، وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى أنه يرفعهما إلى الأذنين. وحكي عن أبي ثور أن الشافعي جمع بين الحديثين فقال كان يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين. زسك. نعم. إزاي؟ ما قاله الشافعي
حذات الاذنين كده، بعضهم قال يعني يلمس الاذنين.
قال أبو سليمان الخطابي وقد يجوز أن يذهب ذلك على ابن مسعود كما قد ذهب عليه الأخذ بالركبة. لا ده احنا تحت. واختلف أهل العلم فيه، فذهب مالك والشافعي وأحمد. خلصنا درخ. والدليل على صحة هذا التأويل تأويل الشافعي يعني ما أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانت بحيال منكبيه وحاذى إبهاميه أذنيه ثم كبر. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال قلت لا أنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم أخذ شماله يمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه.
أبو حميد السعدي هذا منكبي، أبو فؤاد بن حفص هذا أذني، هذا وأحنا من الدرس الأخير. لا سلطان كل هذا حديث أبو حميد السعدي هذا منكبي، أبو فؤاد بن حفص هذا أذني عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند الرفع من الركوع، وإذا سجد كذلك كان رأسه بين يديه من ذاك الموضع عندما كان يرفع.
بينهم
بينما يرفع يقوم
ولا بينهم هو عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه ثم جلس فافترش رجله اليسرى وضع يده اليمنى على فخذيه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذيه اليمنى. وحد مش فعل حد
يعني جعل حد مرفقه الأيمن على فخذيه
ليس فعلا ده مفعول. حد مرفقه الأيمن على فخذيه اليمنى. على ال ماشي
لا موجود على التليجرام.
لا لا وحد مرفقه الأيمن على فخذي اليمنى قبض ثنتين وحلق حلقه ورأيته يقول هكذا وحلق بشروني الإبهام الوسطى وأشار بالسبابة. وفي شرح صفة الصلاة حتى 12 محاضرة 10 محاضرات عجزة. وبهذا الإسناد قال أبو داود أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذني ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم لافتتاح الصلاة عليهم برانس وأكسية. وبهذا الإسناد قال أبو داود حدثنا محمد سليمان الأنباري وقال حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن علاقات بن وائل بن حجر عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. وفي هذا الإسناد قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا عن عبد الله بن داود عن فطر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بهاميه إلى شحمة أذنيه. وقال زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليم بهذا الإسناد وجعل مرفقه الأيمن على فخذيه اليمنى ثم قبض ثنتين فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها وشحمة الأذنين ما لان من أسفلهما. هذه زيادة زائدة زادها زائد
شاذة
هي زادها زائد
زادة زائدة زيادة شاذة
نعم من بين 13 راوية أحسن الله إليكم
12 رجلا هو الثالث
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. قلت ويستحب إذا رفع يديه للتكبير أن ينشر أصابعه. وروي في عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح.